نستعين ونستغفر ونتوب إليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نزلنا في كتاب التوحيد في باب من نزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا فيه عدة مقدمات، وذكرنا فيه كلام أهل العلم في حكم المستهزئ أو الساب على كل أحواله، سواء كان هازلا أو جادا أو خائفا، كله حكم واحد أنه مرتد كافر إلا في حالة واحدة، حالة الإكراه. وذكرنا بأنه لا يجتمع في القلب التوحيد الخالص مع الاستهزاء، لا يجتمع التوحيد الخالص مع الاستهزاء، لأن التوحيد الخالص فيه الموافقة أو فيه الاستسلام، والاستهزاء فيه المخالفة، فيه المخالفة والتنقص، وهذان لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم. بقي أن أكرر بأن كلام أهل العلم في توبة المستهزئ أو الساب بالمستهزئ بأي صورة من صور الاستهزاء أو الساب، على أقوال. منهم من يقول لا تقبل مطلقا، لا تقبل مطلقا التوبة، لأنه عنده مثل الزنديق، لا ندري حقيقة الباطن، لا ندري حقيقة باطنه، فقد يقول لنا بأنه تاب هو في الحقيقة مبطن للزندقة والإفساد والكفر. هذا القول الأول. والقول الثاني بأنها تقبل مطلقا. والقول الثالث بأنها تقبل في حق الله جل وعلا مطلقا، يعني تقبل ولا يقبل، ولكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل ويقتل، تقبل التوبة لأن هذا حق الله جل وعلا، ويقتل لأن هذا حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقتل لأن هذا حق الرسول عليه السلام، ولم نعلم أنه أسقط حقه عمن يسبه، ولكن الله جل وعلا أعلمنا أنه سبحانه وتعالى أسقط حقه، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب تاب الله جل وعلا عليه، وأخبرنا جل وعلا أنه يعفو، أنه يعفو عنه سبحانه وتعالى. أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فباق ولم نعلم بأنه يتجاوز عنه. هذا ترجيح شيخنا الحسين رحمه الله تعالى، وذكر شيخ ابن تيمية كما قلت لكم من قبل في الصارم المسلول بما نقلت لكم في دروس سابقة. نرجع اليوم إلى أدلة الباب الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى، وننظر في ما أتى به من الأدلة. فقد أتى في هذا الباب بآية من سورة التوبة، وأتى بسبب نزولها وبالوقوف على سبب النزول، ثم معرفة معنى الآية وضح لنا بعض ما قد يكون خفيا من شرح هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية هذه الآية سنرجع إليها بعدما نقف على سبب النزول التي نزلت فيه والذي ساقه المؤلف هنا، فقال بعد أن ذكر هذه الآية الكريمة ذكر سبب النزول قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب يعني القرظي وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. هذا المتكلم يلمس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقول ما رأينا مثل هؤلاء ثم يعيبهم ويذمهم بهذا الخطاب. أرغب بطونا، يعني أوسع الناس بطونا، وسنقف مع هذا ونعرف أن هذا كذب. ولا أكذب ألسنن ولا أجبن عند لقاء، يصفهم بأنهم كذابين لأنهم كذابون وأنهم حريصون على الدنيا وأنهم جبناء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، وقد علم الجميع، علم المسلمون وعلم أعداء الإسلام أن الصحابة نعتهم وصفتهم ضد هذا وعكس هذا الذي ذكروه، لما سنذكره إن شاء الله بالتفصيل. فقال له عوف ابن مالك الأشجعي الغطفاني كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه نزل فيه القرآن، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، يعني الرسول ركب ناقته وارتحل. فهذا الرجل يمسك بالرحل أو بنسع الناقة حبل الذي تربط به الناقة من الخلف، فيقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نتحدث حديث المسافر حديث الركبة لا نقصد حقيقة هذا الكلام، يعني كنا نتكلم كلاما نقطع به الطريق لنستلم. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قلنا الحبل الذي يشد به البعير من تحت بطنه ويمر من تحت ذيله لكي لا يسقط الرحل، يمسك ويتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني تضرب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني عفوا عنا إنما كنا نتحدث حديث المسافر وكنا نضيع الأوقات ونتسلى. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني انت عاوز تتسلى لم تجد شيئا تتسلى به إلا الاستهزاء بخاتم الرسل وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، لم تجد شيئا تتسلى به أو تقطع به عنك عناء الطريق إلا الاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء وبعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه، يعني لا يزيد النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقول له هذه الكلمات وكرر هذه الكلمة. انتهى متن الحديث أو متن سبب النزول الذي ذكره الشيخ هنا ولم يعزه لمخرجين. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير. أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير. وكذلك رواه غيرهما. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند كتاب جيد الشيخ مقبل بن هادي الوديعي يذكر فيه أسباب النزول الصحيحة التي وقف عليها والتي بعثها وخرجها في هذا الكتاب اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول. تحتاج يكون معك وأنت تقرأ التفسير. بعض كتب التفسير لا تعلق على أسباب النزول فقد تكون بعض الأسباب فيها مقال وبعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف. فيحبذ لو كان معك هذا الكتاب وهو مجلد واحد يكون بجانبك وأن تقرأ التفسير الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث وقال رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى. ويونس ابن عبد الأعلى ثقة من الثقات المعروفين. قال حدثنا عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب المصري الثقيل أحد الأعلام. قال أخبرني هشام ابن سعد. وهشام بن سعد هذا هو علة هذا الإسناد. هشام بن سعد هو علة هذا الإسناد. فقد قال في أبو حاتم لا يحتج به والإمام أحمد قال ليس بالحافظ. والذهبي قال حسن الحديث. ومع ذلك فإن الشيخ في الأخير أتى له بشاهد يقويه كما سنذكر. قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أحد الأعلام في التفسير. سنتكلم عن ترجمته بعد قليل في الأثر. عن عبد الله بن عمر قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما وذكر الأثر إلى قوله كنتم تستهزئون. قال الشيخ مقبل الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد. يعني هشام بن سعد روى له مسلم لكن في الشواهد وليس في الأصول. يعني لا يحتج به استقلالا إنما خرج له في الشواهد. يقول كما في الميزان يعني كما في ميزان الاعتدال للذهبي. قال وأخرجه الطبري من طريقه ثم قال وله شاهد بسند حسن. له شاهد بإسناد حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك. له شاهد لهذا الأثر الذي معنا بإسناد حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك. فيكون الحديث على أقل أحواله حسن الإسناد. فيكون هذا الأثر الذي ذكره الشيخ هنا بدون تفصيل أقل أحواله أنه حسن الإسناد أو تقول حسن بشواهده. ومع ذلك فإن هناك قصة مماثلة لهذا السبب ذكرها أيضا الشيخ مقبل في كتابه. قال ابن جرير الطبري في التفسير حدثني أيوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ابن جرير يقول حدثني أيوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وأيوب هذا قال في أبو حاتم الرازي كان صدوقا. قال حدثنا عبد الله ابن رجاء وثقه كذلك أبو حاتم الرازي. قال حدثنا إسرائيل ابن يونس ثقة معروف.
عن سماك هو سماك بن حرب هو صدوق تغير لأخيه أو لأخره. عن سعيد بن جبير التابعي المعروف الذي قتله الحجاج صبرا 95. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة. كان الرسول عليه السلام جالس في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان. يعني في واحد الآن سيطلع عليكم وينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه اتركوه. فلم يلبث أن طلع رجل أزرق يعني أزرق العينين فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال قال تعال فقال علام تشتمني أنت وأصحابك. إذن هذا كان من المنافقين الذين يتسترون بالإسلام ويكتمون النفاق والكفر ويشتمون النبي عليه السلام إذا خلوا ببعضهم بعض. فقال علام تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. اتخذوا أيمانهم جنة. جنة يعني إيه؟ وقاية سطرة يتقون بها المؤمنين. إذا حد قال له أنت عملت كذا يقول والله العظيم بالله ما صنعت ما فعلت ما شتمت. اتخذوا أيمانهم جنة كما قال تعالى فيه أي سترة. فجاء هذا المنافق هو أصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى تجاوز عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يصدق من حلف له بالله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا عاتبه على هذا الاعتذار على قبول هذا الاعتذار في سورة التوبة. قال حلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فيتوبوا يكن خير لهم ويتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. الآية وقيل بأن هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا نزلت في رجل يسمى بالجلاد سنذكره بعد قليل. إذن هذا أيضا سبب أو قصة في الاستهزاء بالنبي عليه السلام وأصحابه مشابهة للقصة التي ذكرها الماتن أو المؤلف هنا. نرجع إلى القصة التي ذكرها الماتن عن صحابي وعن عدد من التابعين ابن عمر صحابي ومحمد بن كعب تابعي وزيد بن أسلم وقتادة فذكر مرفوعة ومرسلة لأن رواية التابعي ولا يذكر التابعي الواسطة بينه وبين المسلم أو بين من ذكر له هذا ممن شاهد الواقعة رواية التابعي مرسلة وهنا ابن عمر يرويها. وابن عمر هو الإمام الكبير عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي المدني صحابي جليل معروف باتباع الحديث والأثر وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فرده وفي غزوة أحد فرده. كان عمره في الرابعة عشر من عمره وعرض عليه في الخندق فقبله وعمره 15 عاما. أسلم قديما مع أبيه وهو صغير ولم يبلغ الحلم وهاجر معه. قال عبد الله ابن بحيرين، والله إن كنت أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض، والله إن كنت أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض. يعني وجود هذا الصحابي بينهم بما بث فيهم من العلم وحفظ عليهم من العلم والفتوى مدة طويلة من الزمان، كان هذا التابع يقول كنت أعد هذا أمانا لأهل الأرض. انظروا إلى تبجيل التابعين لأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توفي ابن عمر في سنة 73 أو 74 على خلاف. عن ابن عمر ومحمد بن كعب، وهو محمد بن كعب بن سليم القرظي، محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو حمزة المدني، من أعلم الناس بالتفسير، من أعلم الناس بالتفسير. أبوه كعب بن سليم القرظي من سبي بني قريظة، من سبي بني قريظة، كاد أن يقتل لولا أنهم كشفوا عنه فوجدوه لم ينبت فترك، فكان من نسله هذا الابن محمد بن كعب المفسر لكتاب الله جل وعلا، من أعلم الناس بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من الثقات العلماء. توفي سنة 120 من الهجرة. يقول وزيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، زيد بن أسلم مشهور مفسر مشهور، له أولاد ثلاثة كلهم ضعفاء، أسامة بن زيد بن أسلم، عبد الله بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كلهم ضعفاء، لكن زيد بن أسلم من الثقات المشهورين بالتفسير الذين كان يرجع عليهم في تفسير كتاب الله جل وعلا. والعجيب أنه مات هو وأصحابه كانوا يجلسون في مسجد الربذة، فوقع عليهم السقف، سقط عليهم سقف المسجد فمات ومن معه من أصحابه. قال نافع، نافع ابن جبير بن مطعم لعلي بن حسين: تتخطى مجالس قومك لعبد لعمر، يعني تترك مجالس قومك وتذهب إلى مولى لعمر، ويقصد به زيد بن أسلم، تتخطى مجالس قومك وتجلس لعبد لعمر. فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، إلى من ينفعه في دينه. الإنسان يجلس اللي يستفيد منه، لا ليس بشرط أنه يكون إنسان له منصب أو له مال أو له جاهة أو إنسان مميز أو عنده دكتوراه أو ماجستير أو ناشين، لا، هذا يتخطى مجالس قريش ويجلس لعبد لعمر بن الخطاب اللي هو زيد بن أسلم. فقال: إنما يجلس الإنسان أو الرجل إلى من ينفعه في دينه. وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم، والإنسان لا يستكبر عن العلم، لا يستكبر عن العلم، طالما وجد هناك فائدة هناك من يستفيد منه، سواء كان مثله أو كان أكبر أو كان أصغر، لا يستنكف عن التعلم. قال وقتادة، إذا هذا الآن أثره يعني ابن عمر يعني مرفوع، ومحمد بن كعب تابعي، وزيد بن أسلم، وقتادة، وقتادة مر بكم كثيرا، أنه قتادة بن دعامة السدوسي أو الخطاب البصري، وهو من طبقة تالي الوسطى من التابعين، حافظ عقري، قتادة من حفاظ العقر، جلس عند سعيد بن سيد حتى أتعبه كثيرا. قتادة زار سعيد بن سيد يعني في المدينة، وجلس عنده 8 أيام يسأله، فقال له سعيد: يعني تسألني عن كل شيء اختلف فيه؟ يعني ما عندك أسئلة إلا اللي فيها خلاف؟ قال: وهل لا يسأل الإنسان إلا عما اختلف فيه؟ يعني هذه المسائل مشكلة. ثم قال له بعد 3 أيام: ارحل عني يا أعمى فقد أنزلتني، يعني خلاص تعبتني، ارحل عني من كثرة المسائل التي كان يسألها قتادة بن دعامة. وصفه النسائي وغيره بالتدليس كأنه مدلس. وصفه النسائي وغيره بالتدليس. يقول الشيخ دخل حديث بعضهم في بعض، يعني الرواية التي يذكرها الآن من مجموع روايات هؤلاء الأربعة صحابي وثلاثة من التابعين، دخل حديث بعضهم في بعض. وهذه طريقة يصنعها بعض المؤلفين والمصنفين، يسوقون الروايات مساقا واحدا مع أنها عن أناس مختلفين، والمؤلف كأنه نقل هذا المتن بهذا الأسلوب وهذه الطريقة من كتاب الصار المسلول لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو موجود فيه بنفس هذه الألفاظ وبنفس هذا التصرف. دخل حديث بعض في بعض، يعني شيخ الإسلام قبل المؤلف ذكره بهذه الطريقة، ساقه كما ساقه الشيخ هنا. قال دخل حديث بعضهم في بعض، قال أنه قال رجل، قال رجل، أبهم الرجل هنا من هذا الرجل؟ قال رجل في غزوة تبوك. قبل أن نذكر من هو الرجل، هذه الحادثة حصلت في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت غزوة في أيام العسرة والشدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها من الغزوات يوري، يعني لا يقول الناس نحن سنذهب للمكان الفلاني نغزو العدو في المكان الفلاني، بل كان يعرض ويوري إلا في هذه الغزوة، إلا في هذه الغزوة، فإنه صرح لهم بالمكان والعدو يستعدوا للقائه، لأن الروم أو النصارى في الشمال اتفقوا مع نصارى العرب في الشمال، واتفقوا على أن يتكالبوا ويتوجهوا لغزو المدينة بمن فيها، يعني أرادوا أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أخر دارهم. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعد لغزوهم هو قبل أن يغزوه، فأخبر الصحابة بوجهتهم، لأن السفر بعيد من المدينة إلى تبوك، وتبوك في أطراف الشام والمسافة طويلة والجو حر والنفقة قليلة، فأخبرهم بوجهته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و استعد من المسلمين 30,000 مقاتل، لكن الإشكال كان في تجهيز الجيش مع القلة والفقر والفاقر، فأتى أبو بكر الصديق بكل ماله، وأتى عمر بنصف ماله، وجهز عثمان رضي الله عنه وارضاه 1000 من البعير بأحلاسها وأقتابها، ثم ألفا 3,000. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من الشدة والفاقة التي كان فيها المسلمون. ومع كل هذا تخلف ورجع المنافقون. هذه الغزوة التي تخلف فيها كعب بن مالك مع اثنين أصحابه، وأيضا تخلف أو رجع من الطريق المنافقون. ففي أثناء السير في هذه الغزوة حصلت هذه القصة التي سنذكرها ونتكلم عليها، أنه قال رجل، من هذا الرجل؟ قال ابن إسحاق كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت، وديعة أو وداعة، وداعة أو وديعة ابن ثابت، ومخشي، مخشي ميم وخاء وشين وياء، مخشي ابن حمير، ابن حمير. قال ابن حجر في الإصابة بالتثقيل والتصغير حمين، وهكذا أيضا ضبطه ابن ماكولة في كتابه الإجمال. ابن ماكولة له كتاب عظيم ذكرناه في شرح ملك النظر في ضبط المشتبه من الأسماء والأنساب، فضبطوها كذا حميد مخشي بن حميد وديعة أو وداع بن ثابت ومخشي بن حميد وقيل وزيد بن وديعة وزيد بن وديعة. مخشي بن حميد هذا قيل أنه حضر لكنه لم يتكلم، حضر ولم يقل، وقيل بأن هذا هو الذي عفى الله جل وعلا عنه كما سيأتي في الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فقالوا بأنه عفى عنه مخشي بن حميد. ومما قيل عنه بكثير أنه قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي مخشي وحميد، وقيل أنه سمي بعبد الرحمن ودعا الله جل وعلا أن يقتل في سبيله بحيث لا يدري عنه أحد، فقتل في الحرب مع المرتدين في حرب اليمامة كما سنذكر. قال رجل في غزوة تبوك، وكانت الغزوة في السنة التاسعة في شهر رجب، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا ما علمنا أو ما أبصرنا، لأن الرؤية تطلق على العلم أو تطلق على الرؤية البصرية. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قراء جمع قارئ، يقصدون بالقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة القراء كانت تطلق في الأيام الأولى والصدر الأول على من حفظ القرآن وفقهه، على من حفظ القرآن وفقهه. أما القراء الآن تطلق على مجرد الحفاظ، سواء كان يفقه القرآن أم لا يدري عنه شيئا. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، إذن هو الآن يطعن في حملة الشريعة الذين نقلت الشريعة علينا عن طريقهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. فما الاعتراض، ما وجه الاعتراض عنده وما وجه الذنب؟ يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا، الرغب والراغب هو الواسع، يعني بطونهم واسعة كناية عن أي شيء، عن كثرة الأكل والنهم والجشع، وهذا غير صحيح. كل من قرأ تاريخ الصحابة ووقف على تاريخهم يعلم أنهم كانوا لا يأكلون إلا إذا جاعوا، وإذا أكلوا لم يشبعوا. ونعلم قصة أبو هريرة لما كان يغمى عليه من الجوع ويصرع من الجوع، فيمر به أبو بكر فيسأله عن آية فلا ينتبه له، يمر به عمر يسأله عن آية في كتاب الله وهو يعلم الآية فلا ينتبه له، حتى يمر به النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن آية فيعرف ما به صلى الله عليه وسلم فيأخذه معه. والأحاديث في هذا عن الصحابة كثيرة. مات نسعى بن عمير، مات نسعى بن عمير يوم مات ولم يجدوا ما يكفنون به كفنا كاملا، إذا غطوا رأسه انكشفت رجلاه وإذا غطوا رجليه انكشف رأسه. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أزهد الناس في الدنيا، ولم يكونوا أرغب بطونا كما يذكر هذا. قال أرغب بطونا ولا أكذب السنن، يعني يتهمهم بالكذب، يتهمهم بالكذب. في رواية أوعبنا بطونا، أوعب يعني تستوعب أكل كثير، أوعبنا بطونا. ورواية أكذبنا ألسنة دنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمدحهم كما ذكر ابن كثير في النهاية، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلما. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس، اصطفاهم الله جل وعلا لخير الرسول، من خير الرسول اصطفى له خير الناس، غير معقول أن يكون خير الرسول اصطفى له أسوأ الناس. لكن الله جل وعلا بكرمه ومنه لما اصطفى لنا خير الرسول اصطفى له خير الناس، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، كما قال ابن مسعود أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وفي رواية آمنها قلوبا، يعني أعظم قلوب هذه الأمة إيمانا، الإيمان في قلوبهم كالجبال الراسخات، وأقلها تكلفا. يقول هذا أرغب بطونا ولا أكذب السنن. وكل الناس يعلم أن أكثر وأعظم الناس كذبا هم المنافقون. قال الله جل وعلا ألا إنهم هم الكاذبون، ألا إنهم هم الكاذبون. وقال تعالى في سورة المنافقين والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. قال وهذه من العجائب ولا أجبن عند الرقاع، يتهمهم بالجبن. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والجرأة على مستوى العالم، والعالم كله يعرف هذا من شرقه وغربه شماله وجنوبه، يتهمهم بأنهم في منع. وهذا شيء معلوم بالتواتر كذبه، وأن الصحابة والعرب قبل الإسلام كانوا أعظم الناس جرأة وشجاعة. ولا أجبن عند اللقاء، والعكس المنافقون هم أعظم الناس جبنا. قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو يحسبون كل صيحة عليهم، إذا سمعوا أي إنسان يصيح حتى لو كان إنسان ينشط ضالة، هذا ضيعة شيء ضائع، يظن أنه نزل فيهم آية أو نزل فيهم خبر أو أنهم مطلوبون، نزل فيهم قرآن، يحسبون كل صيحة عليهم من جبنهم وخورهم وفزعهم وخوفهم، فهم الجبناء وهم الكذابون وهم الجشعون. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. طب لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام ليضحك من معه ومن حوله، قال هذا الكلام من قاله ليضحك من معه وليتسلى وليقطع الطريق وليقطع عنه ويزيح عنه وعن من معه عناء الطريق. فقال هذه الكلمات التي تتعلمون الآن الحكم فيها، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يختار كلامه ويحذر في كلامه، وإذا جلس مجلسا ليس المقصود فقط أنه يضحك الناس أو يضحك من حوله لكي يقول عنه هذا خفيف الظل أو خفيف الدم أو نحو ذلك، فيقول كلمة يخسر بها دينه ودنياه ودنياه وآخرته. ينبغي الإنسان أن يحذر أن بعض الناس يترخص في النكات، يقول نكتة ليضحك بها القوم فتهوي به في النار والعياذ بالله 70 خريفا أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. ينبغي الإنسان أن ينتبه لخطر الكلمة، ينتبه لخطر الكلمة، وترى الآن ماذا صنعت هذه الكلمات لأصحابها. قال له عوف ابن مالك الأشجعي الغطفاني وقد شهد الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت. والكذب مخالفة الكلام الواقع، لأن الواقع يقول بأن هذا المتكلم كاذب، وأن الصحابة على خلاف هذه الأوصاف التي وصف كذبت. ويؤخذ منها فائدة إنكار المنكر، أن الإنسان ينكر المنكر حسب استطاعته باللسان أو باليد إذا كان يستطيع قبل ذلك، أو باللسان فلن يستطع في القلب. فهذا أنكر المنكر بلسانه ثم تحرك قال كذبت ولكنك منافق. أيضا يؤخذ منه جواز وصف الشخص بالنفاق إذا فعل أو قال ما يقتضي هذا الوصف، جواز وصف الشخص بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل على أنه منافق. قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف ابن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، ذهب ليخبره. هل هذه من النميمة؟ ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. يعني لكن إذا أنت نقلت الكلام بقصد الإصلاح لا يكون هذا من النميمة. لو واحد مثلا تكلم على فلان عندك وفلان سألك قال لك: أما سمعت فلان يتكلم علي، هل يمدحني هل يذمني؟ تقول له: والله ما سمعت إلا خيرا، ما سمعت إلا خيرا. فيظن هذا الآخر أن فلان هذا يمدحه، وأن فلان هذا يثنى عليه، وأنه لا يتكلم فيه. فأنت هنا تسعى للتأليف بين قلوب المسلمين، فهذا ليس من النميمة، هذا ليس من النميمة، وليس من الكذب، وليس من الكذب، بل هو من المشروع والمسموح به. فالصحابي هنا عوف بن مالك ذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا على هذا الشخص وما حكمه في الشريعة، وليبين للناس حكمه في الشريعة. فلما ذهب إليه وجد القرآن قد سبقه، نزل الوحي بما قال هؤلاء، نزل الوحي بما قال هؤلاء. وهذا يدل على علم الله جل وعلا الشامل التام، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل قبل أن يأتيه عوف ابن مالك ليخبره، لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم. نعم فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن هذا الرجل هو وديعة ابن ثابت، جاء وهو آخذ بحقبي ناقة رسول الله، الحبل الذي ذكرنا لكم بأنه شد به الرحل البعير حتى لا يسقط، هو آخذ أو آخذ بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. هذا وديعة ابن ثابت. قال مخشي ابن حميد الذي ذكرناه، يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، اسمه مخشي واسم أبي حميد صغير حمار، قعد بي اسمي واسم أبي واسم أبي، ثم قال وقد ارتحل وركب ناقته. ارتحل تفسيرها ما بعدها وركب ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق أو نقطع به عنا الطريق، يعني تعب الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه، يعني كأنه الآن ويتكلم ويحدث الحديث يرى أمامه، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، الحبل الذي كما قلنا يمسك به البعير الرحل في بطن البعير من الخلف أو ما يلي الذيل، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، تنكب رجليه، تضرب رجله، تضرب ظفره، أي تصيبه، أي تصيبه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. يعتذر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إلى هنا انتهت رواية ابن أبي حاتم. قال ما يلتفت إليه وما يزيد عليه، ما يلتفت إليه، لأن السخرية والاستهزاء يكون كفرا، يكون كفرا بغض النظر عن قصد المتكلم. لماذا؟ لأن الدين ليس محلا للاستهزاء ولا للسخرية ولا للهزل. الدين والشرع كتاب الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محلا للسخرية والعبث والمزاح. نزلت هذه الآية كما سمعتم. نرجع إلى الآية بعدما عرفنا سبب النزول. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال المفسرون إن الله جل وعلا قد وفى بما وعد، فأنزل هذه السورة تفضح المنافقين ليصب التوبة الفاضحة أو المبعثرة التي هتكت أذكار المنافقين. إن الله مخرج ما تحضرون. ثم قال ولئن سألتهم يا محمد، اللام الختم، لئن سألتهم يا محمد، يعني سألت هؤلاء المستهزئين لماذا قلتم هذا الكلام، لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لا يقولن يعني معتذرين، وهذا جواب القسم، لا يقولن معتذرين إنما، هذا حصر لكلامهم، يعني قال كأنهم قالوا نحن ما أردنا شيئا إلا اللعب والمزاح، إنما كنا نخوض ونلعب، هذا حصر لكلامهم. كنا نخوض، خاض في الحديث أي أصاب فيه، خاض في الحديث أي أصاب فيه، خاض في الباطل يعني دخل في الباطل. إنما كنا نخوض ونلعب، يعني للترويح عن النفس والتنزه.
بل أو قد علمنا أن آيات الله جل وعلا ليست محلا للمزاح والاستهزاء، بل الواجب تعظيمها، الواجب تعظيمها واحترامها وتقديرها حق قدرها. قل أبالله، الاستفهام الإنكار، الاستفهام الإنكار، أي ليس الله جل وعلا محلا للسخرية واللعب، لا بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا بأحكامه الكونية ولا بأحكام الشرعية سبحانه وتعالى. قل أبالله وآياته كذلك الآيات، سواء كانت آيات كونية أو آيات شرعية على ما شرحنا في الدرس الماضي، لا يجوز السخرية منها ولا الاستهزاء بها ولا المزح بها. ورسوله، أبالله وآياته ورسوله، المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا. النهي هنا المراد به التيئيس أو التيئيس والاحتقار، يعني ليس هناك مجال لقبول العذر منكم، لا تعتذروا. لماذا؟ إما لأنهم كانوا كاذبين في اعتذارهم، كانوا كاذبين، يعني هم قالوا ما قالوا وجاءوا يعتذرون وهم كاذبون في اعتذارهم، أو لأن الاستهزاء على هذا الوجه، على وجه الخوض واللعب بآيات الله، لا يكون صاحبه معذورا. يعني منع هنا من الاعتذار لأحد أمرين، إما لأنهم كاذبون في اعتذارهم، وإما لأن هذا الذي قالوه ليس مما ينفع فيه الاعتذار، السخرية والهزل بآيات الله جل وعلا أو برسله أو بشيء فيه ذكر الله جل وعلا ليس مما يعتذر منه. قال الشوكاني ناقلا عن الواحدي من أئمة اللغة أن معنى الاعتذار محو أثر الذنب وقطعه، محو أثر الذنب وقطعه، فهم قد منعوا من هذا على كلا التقديرين. قال قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا دليل على كفر مستهزئ، دليل على كفر مستهزئ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشرعه. قال قد كفرتم بعد إيمانكم، هنا في إشكال حقيقة، قد كفرتم بعد إيمانكم على قولين أهل العلم. قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هو هنا أثبت لهم إيمانا أم هذا الإيمان هو مجرد قول باللسان منهم ولكنهم في الحقيقة يبطنون الكفر؟ على قولين لأهل العلم، مجموعة من أهل العلم منهم البغوي من بعده الشوكاني وغيرهما يقولون أي أظهرتم الكفر بعدما وقع منكم من الاستهزاء المذكور، كفرتم بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان مع أنكم تبطنون الكفر، يعني بعد إظهاركم الإيمان وإبطانكم الكفر أظهرتم الكفر، فهم في كلا الحالتين كفار مبطنون الكفر. قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أظهرتم هذا الكفر باللسان بعد أن كنتم تظهرون الإيمان لكنكم في الحقيقة كفار. هذا قول لعدد من عدد كبير من المفسرين. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى هذا الرأي، يقول إنه أثبت لهم إيمانا لكنه إيمان ضعيف، ضعيف جدا جدا، لقوله قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ ابن عثيمين هم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين ولكن إيمانهم ضعيف، ولكن إيمانهم ضعيف، يعني هذا قول الشيخ ابن عثيمين. فلهذا هذا الإيمان الضعيف لم يمنعهم من الاستهزاء، لم نمنعهم من الاستهزاء، يعني ضعيف جدا جدا، يعني مثل ما تولع شمعة والشمعة هذه خلاص تكاد تنتهي في آخر رمق فيها، جزء فيها ضوء، تقول هذا ضوء لكنه ضوء في غاية الإحسان، لكنه يسمى ضوء. هذا قول القول الثاني شيخ ابن تيمية، واختار شيخ ابن عثيمين، وكما قلت عدد من المفسرين يختار القول الأول، وهو أنهم كانوا ولا يزالون منافقين، منافقين لكنهم يظهرون الإيمان، وعندما قالوا هذه المقالة أظهروا الكفر بعدما أبطنوه. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هذا فيه دليل لمن قال بقبول توبة المستهزئ، إذا تعلم، هذا فيه دليل لمن قال بقبول توبة المستهزئ إذا تعلم، لكن من لا يقول ذلك يقول بأن الطائفة المذكورة هنا هو مخشي بن حميد الذي حضر ولم يقل، حضر معهم ولم يقل بقولهم، لذلك تمنى مخشي أن يضرب كل واحد منهم 100 صوت ولا ينزل فيهم قرآن، وتاب وحسنت توبته، قالوا بأنه حضر ولم يقل ولم يتكلم بل داهنا، داهنا وما شاهم وتاب، فتاب الله عليه وعفى عنه. إن نعفو عن طائفة منكم، قال ابن عباس الطائفة الرجل والنفر، كان حتى لو كان واحدا، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، هذا جواب الشرط، إن شرطية، نعفو فعل الشرط جوابه نعذب طائفة. قال ابن كثير لا يعفى عن جميعكم، لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. قيل بأن الطائفة مخشي بن حمير عفى الله عنه وتسمى بعبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مقتله، وفعلا قتل يوم اليمامة ولا يدرى عنه عين ولا أثر، لم يعثر عليه، لم يعثر عليه، يعني عثروا على قتل المسلمين ولم يجدوا أثرا لمخشي بن حمير الذي سمي به عبد الرحمن. وقيل إن الطائفة زيد بن وديعة، والأول أشهر، ويحتمل أن الله عفى عنهما، هذا كلام كثير، يعني عفى عنهما، عن زيد بن وديعة وعن مخشي بن حمير. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين، بأنهم كانوا مجرمين، هذه الباء السببية أو بيان لعدة الحكم، يعني لماذا يعذب هؤلاء؟ لأنهم كانوا مجرمين، وأعظم الجرم، وأعظم الجرم وأعظم الذنب ما يكون من الشرك، وما يكون من الكفر، ومنه هذا الاستهزاء بالله جل وعلا وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، بأنهم كانوا مجرمين، يعني بإصرارهم على النفاق لم يتوبوا منه، أو مجرمين بالاستهزاء، مجرمين بالاستهزاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر، من هزل بهذا بالشريعة أو بالله أو بآياته أو برسوله أو بكتابه فهو كافر. فذكرنا لكم كلام أهل العلم في هذا، ونقلنا لكم ما ذكر القاضي عياض. الثانية أن هذا هو تفسير الآية، في من فعل ذلك كائنا من كان، حتى لو قال أنا لا أقصد، أنا كنت أمزح، أنا كنت أتسلى وأجالس، لم يكن قصدي كذا، لم يكن قصدي كذا، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع في الاستهزاء والسخرية أو التنقص أو الهزل بالدين أو بالشريعة، هذا كله لا ينفع. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة، وذكرنا لكم بأن النميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. الرابع الفرق بين أو الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله إذا تاب الشخص وأصلح وحسنت توبته، إذا تاب الشخص وأصلح، لأن بالعفو عنهم عن هؤلاء المفسدين تحصل المسألة، يزداد ويقول هؤلاء فعلوا كذا فعفى عنهم، هؤلاء ونحن نفعل مثل ما فعلوا وسيعفو عنا. فالعفو عن هؤلاء يسبب زيادة الفساد، وازدياد الفساد. فلكل مقال فلكل مقام مقال، فلكل مقام مقال. المسألة الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. إذا علم أن هذا الاعتذار باطل لا حقيقة له، إذا علم أن هذا الاعتذار الإنسان فيه كاذب أو كذاب لا حقيقة له فهذا لا يقبل. وأيضا هذه المسائل التي فيها الاستخفاف بالشريعة والاستهزاء بالشريعة لا يقبل الاعتذار فيها، لا يقبل الاعتذار فيها. من فوائد هذا الباب العظيم الذي يتبعه الإنسان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها وهو لا يدري، يكفر الإنسان بكلمة أو بقول يقوله مازحا مع أصحابه، يقوله يتسلى ويقوله ليضحك القوم، فلا يجب على الإنسان أن يحذر من الكلمات التي تخرج من فيه ومن النكات التي يجلس أحيانا بعض الناس يتضاحكون وينكتون فقد يدخلون النكات في آيات الله أو في الأنبياء والرسل أو في كتاب الله جل وعلا أو في شريعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الباب الخوف من النفاق الأكبر، الخوف من النفاق، فإن الله جل وعلا أثبت لهؤلاء إيمانا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء عندهم إيمان ضعيف، أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، ومع هذا الإيمان الضعيف الذي أثبته لهؤلاء فقد وقعوا بعد ذلك في الكفر ولم يقبل اعتذاره. فالإنسان يخاف من الوقوع بالنفاق الأكبر. وقال أهل العلم بأن علامات النفاق الأصغر المعروفة الأربعة المعروفة أو الخمسة إذا كثرت على الإنسان قد تلحقه بالنفاق الأكبر، فالإنسان يحذر منها، لا يقول إن الكذب وعدم أداء الأمانة والخذول في الصوم ونحو ذلك إنما هي شيء من النفاق الأصغر، لا، إذا كثر على الإنسان فقد تلحقه بالنفاق الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول لماذا لم يذكر القراء في آية قل أبي الله وآياته ورسوله قل تنزلون، يعني سبب النزول يبين أن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.